هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم أيها الكرام، ولقاؤنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: كيان الاحتلال وأتون الصراعات. سوف نتوقف معكم في هذا البرنامج لنقدم لكم المحطات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها سوف نستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعار. ونهاية مطاف لقائنا في هذا البرنامج سنخصصه عند فقرتنا مع الأسرى والجديد في هذا الملف. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية اللقاء مستمعينا الكرام، نتوقف في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى أكثر من 70,000 فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس. وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم إلى التوحد ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال الصهيوني.
يا مرابطون، أزيلوا الشحناء والبغضاء من قلوبكم لإخوانكم، فأنتم تعيشون مرحلة مصيرية ستواجهون خلالها قريبا قرارات ظالمة تعسفية جديدة رعناء من أعدائكم لم يسبق لها مثيل من قبل، فكيف تواجهوها وقلوبكم شتى؟ فرصوا صفوفكم واطيعوا الله ورسوله واعملوا بشرائع الدين، فأنتم أهل الحق الذين يسبقون عيسى عليه السلام رباطا وصبرا وثباتا.
وأكد الشيخ سليم أن الاحتلال الصهيوني سينتهي قريبا وسيظل المسجد الأقصى يصنع أحداث التاريخ.
اقتحامات المستوطنين للأقصى وسينتهي تخاذل العرب والمسلمين إزاءه، وسينتهي التطبيع، وسيظل الأقصى عزيزا كما كان يصنع بكم وبرباطكم أحداث التاريخ، وبه سيكون تاريخ الأمة المسلمة مجيدا، وسيكون الفاتح الجديد القريب على منهاج النبوة وعلى طريقتها إن شاء الله تعالى، والإسلام يعلو في الأرض حتى يأتي عيسى عليه السلام ولا يقبل من الناس غيره.
ها هذا وأحيت جماهير غفيرة فجر الجمعة الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل ومسجد الشهيد في طوبس. وانطلقت حملة الفجر العظيم لمواجهة المخاطر المحدقة بالمقدسات والتصدي لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين. الزميل أيمن شبلاق والتقرير التالي.
عشرات الآلاف أحيوا صلاة الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى في القدس والمسجد الإبراهيمي في الخليل ومسجد الشهيد في طوباس في مشهد يثلج قلوب الفلسطينيين ويغيظ المحتلين. باحات المسجد الأقصى شهدت تواجدا كبيرا لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، حيث تمكن أبناء الضفة المحتلة من الوصول للمسجد، وواصلت عائلات القدس دعواتها ومشاركتها في إحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى تلبية لنداء المرابطين بضرورة الحشد في المسجد المبارك وتكثيف التواجد فيه لحمايته من المستوطنين. وفي الخليل أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بالبلدة القديمة من المدينة، مؤكدين خلالها أن التواجد الإسلامي في المسجد أقوى رد على مخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية. وعقب الدعوات المستمرة شهدت طوباس مشاركة جماهيرية حاشدة في الفجر العظيم في حارة الشهيد البطل أحمد دراغمة الذي ارتقى الأسبوع الماضي شهيدا على أرض نابلس جبل النار. وكانت حملة الفجر العظيم ووحدة خيالة طوباس قد دعت للمشاركة الحاشدة التي أطلق عليها اسم فجر الأحمدين، أحمد أبو سمور دراغمة وأحمد عاطف دراغمة. حملة الفجر العظيم انطلقت لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى والإبراهيمي، وفي إطار التصدي لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين والمخططات الصهيونية الهادفة إلى تهويد المعالم المقدسة في البلاد.
نشكر الزميل أيمن شبلاق على هذا التقرير وعن استمرار فعالية الفجر العظيم لمواجهة اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه للمقدسات. تحدثت لإذاعتنا الناشطة السياسية فادية البرغوثي، نستمع معا.
حقيقة كل هذه الحشود وكل هذه الدعوات وتواصل الحشود فجر كل جمعة وفي فجر الأيام الأخرى هو دليل على الدور العظيم للمساجد، هذه المساجد التي ما زالت تحشد وراء كل نفس مقاوم، وهذا الدور الكبير لأبناء هذه المساجد في قيادة حالة الجهاد والمقاومة في الضفة الغربية. ما يشهده المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي من اشتداد الانتهاكات ومن محاولات التهويد الشاملة وتقسيم هذه تقسيم هذه المساجد هي حالة من الشراسة والهمجية نحو السيطرة الكاملة على هذه المساجد. لكن في المقابل كلما ازدادت هذه الهجمات وكلما ازدادت هذه الممارسات نجد ازدياد في التمسك بهذه المساجد، نجد الحشود الكبيرة التي تحمي هذه المساجد بصدورها بركعاتها بسجودها، كل الأصوات التي ترفع صوتها أمام بن جبير أمام أي صهيوني حاقد يرى أنه كلما ازدادت الهجمة ستزداد دلاؤه على هذه المساجد. في المقابل نجد هذه الحشود لتقف أمام هذه الممارسات الشراسة والهمجية نحو السيطرة الكاملة على هذه المساجد.
مع نهاية مداخلة الناشطة السياسية فادية البرغوثي من رام الله، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم أحبتي الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا شيماء الغراوي، أيمن شبلاق وحسن نمر مواد فقرة نداء القدس، والشكر موصول للناشطة السياسية الأستاذة فادية البرغوثي.
أسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا سنة الزيتون مجد السنديان والصبح آت سوف يشهده الزمان للقدس مصر الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظم
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم ومحور حديثنا كيان الاحتلال وأطون الصراعات. إليكم التساؤلات التالية: إلى ماذا يشير تصاعد حدة التصريحات في الكيان ودخول المؤسسة العسكرية في أطون؟ في أي سياق يمكن وضع هذه التصريحات وما تأثيرها على حكومة نتنياهو؟ وهل يرقى حراك المعارضة في الكيان إلى مستوى إسقاط الحكومة؟ كيان الاحتلال وأطون الصراعات محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. قال رئيس أركان الاحتلال جيش الاحتلال لفيف كوخافي أن تعيين حاخاما عسكريا للإدارة المدنية يعني وجود اعتبارات أخرى غير المصلحة العامة للكيان، وأن الشخص الذي يعين بهذه الطريقة سيحمل وصمة عار على جبينه. تصريحات كوخافي جاءت قبل ساعات من التظاهرات الحاشدة المقرر تنظيمها في تل أبيب والتي من المتوقع أن تتحول إلى مواجهات بين أنصار كل من اليسار واليمين بعدما قرر وزير الأمن إتمار بن غفير استخدام العنف. الزميلة امتثال الأشقار والتقرير التالي.
أغلق رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي سماعة الهاتف في 26 من كانون الأول ديسمبر الماضي عقب اتصال ناري مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مقرا بفشل الحلول السلمية ومقررا التجول في ساحات فلسطين المحتلة لمواجهة تحركات نتنياهو ضد جيش الاحتلال. إحدى مصائب الحكومة كان ملف تعيين حاخام عسكري من حزب شاس وتحركات تحويل وحدتين تعملان ضد الفلسطينيين إلى يد وزير المالية بتسليل سموتريتش وكذلك نقل مسؤولية من يسمون حرس الحدود إلى وزير الأمن إتمار بن غفير. اختصر كوخافي المشهد الراهن وتداعياته بأن التعيينات السياسية تأكيد على وجود اعتبارات أخرى غير مصلحة المستوطنين وأي اتفاق في هذا الإطار سيكون وصمة عار وأن هذه التعيينات لن تمر بوجوده، كما أن إطلاق النار من صلاحية الجيش حصرا ونفى نفيا قاطعا احتمالية إخضاع الضباط للوزارات معتمدا على أن القانون في صفه، إلا أن هذا القانون الذي يستعرضه كوخافي أصبح يتقلب بإشارة من إصبع نتنياهو، وأكثر ما دل على ذلك تشكيلته التي انصاع لها الكنيست، فيما من غير المعروف إذا كان سيخضع لها المتظاهرون في شوارع تل أبيب بعد استخدام شاحنات رش المياه لتفريقهم في تظاهراتهم الحاشدة، كما أوعز بن غفير. وأمام مخاطر الاعتقال التي دعا إليه أعضاء في الكنيست ووجهت خاصة إلى لبيد وغانتس، مصادر الاحتلال تحدثت عن حضور 1000 شرطي في تل أبيب بالتزامن مع التظاهرات الحاشدة التي يشارك فيها المعارضون واليساريون، وفرض حالة تأهب قصوى لصد أي أعمال تخرق النظام وتتجاوز حرية التعبير حسب بن غفير. وبدا من تصريحاته أن استخدام الرموز النازية خط أحمر، إذن لن يسمح لأحد غير نتنياهو بالقفز فوق القانون، فموقفه هو وحلفائه فيه تحريض ومحاولة لإضعاف الاحتجاجات وردع الجمهور كما تقول المعارضة، خاصة بعدما رفعت الشرطة العلم الأبيض وتحولت إلى شرطة سياسية خاصة لبن غفير. وبالنظر إلى تراشق الاتهامات بين اليمين واليسار بحدة غير مسبوقة منذ صعود نتنياهو، فإن الأجواء مهيئة إلى أبعد الحدود للتصادم الناري واشتعال الساحات بين خصمين كانا حتى البارحة متفقين على تصدير الجرائم للآخرين وإخفاء الوجه الحقيقي للكيان.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر جزيل الشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. إلى ماذا يشير تصاعد حدة التصريحات في الكيان ودخول المؤسسة العسكرية في أتون؟ في أي سياق يمكن وضع هذه التصريحات وما تأثيرها على حكومة نتنياهو؟ وهل يرقى حراك المعارضة في الكيان إلى مستوى إسقاط الحكومة؟ هذه الأسئلة وغيرها مستمعين ومستمعاتنا محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، وعن تصاعد حدة التصريحات داخل كيان الاحتلال ودخول المنظومة العسكرية على خط هذه التصريحات، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. دكتور عمر، أرحب بكم في لقائنا هذا، أسعد الله مساءكم دكتور.
حياكم الله ويعطيكم العافية.
الله يبارك فيك وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. دكتور عمر، يبدو أن حرب التصريحات على مستوى كيان الاحتلال يستعر، واليوم دخل الجيش على خط هذه التصريحات. أفيف كوخافي رئيس الأركان انتقد بتصريحاته تعيين حاخام عسكري للإدارة المدنية، كيف تقرؤون هذا المشهد دكتور؟
نعم، كوخافي منذ البداية منذ وقع نتنياهو الائتلاف الحكومي مع الصهيونية الدينية وبخاصة شرع عظم اليهودية بقيادة أو بزعامة بن بجير والصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش،
نعم،
فاعترض على وجود وزير في وزارة الدفاع، واعترض على أن يكون تعيين الكاهن الأكبر في جيش الدفاع الإسرائيلي من قبل الكهنة، ولكن نتنياهو بسبب حاجته يعني يكون رئيسا للوزراء وافق كل مطالب اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفا بلغتهم ليس بلغتنا. ومع ذلك أن كوكاز الآن يطالب بن بجير بمعاقبته على ألا يعود لاحظ للحياة السياسية إلا بعد 10 سنين، لأن قادة الجيش يسمح لهم بالعودة إلى الحياة السياسية بعد 2 سنين. وبسبب هذه التصريحات الحدية والقوية يعطينا خلاف كبير على أن الجيش لم يصبح جيشا، وأن هذه الكتائب التي هي في بداية التدريب أو الاستعداد خبرة والذي لها بعد وكافة مسميات كتائب الجيش وأن تتلقى أمراً واحداً من قائد الجيش. ولكن سموتريتش وضع يريد أن يضع وزيراً أو قائداً تابع له في حركة في تحركات في الجيش. ولذلك الشاشة الإسرائيلية لأكثر من لقاء صدر جام غضبه على نتنياهو برغم أنه لم يتبقى لخلع الزي العسكري إلا أسابيع. لذلك خلاف كبير لا تستطيع لا سموتريتش ولا بلدير ولا أي صحفي إسرائيلي تجاهله. لماذا؟ لأن كوكابي له سمعة كبيرة وكوكابي له أدب حتى في الكلام كما يقولون، ولذلك سيكون له أثرا كبيرا. الجواب نعم، لأنه لا يعين قائد الجيش من الجيش ولا يعين الخاخام الأكبر من الجيش إلا من الجيش. ومع ذلك يريد نتنياهو خلط كافة الأمور، وهذا نسأل الله هذه الخلافات أن تكون لصالح القضية الإسلامية.
يعني دكتور عمر، كيف يمكن أن نفهم هذه التصريحات وفي أي سياق تأتي وما تأثيرها اليوم على علاقة نتنياهو وحكومته بمؤسسة الجيش؟
نعم، نتنياهو وضع وضع موازن من الليكود، والذي نتنياهو نفسه عمل على الموضع أن يصل إلى قائد الجيش، ولذلك اعتبر من المتعاطف معه إعلاميا أنه حرم أن يصل إلى منصب قائد الجيش. ولكنه يبدو نتنياهو حتى يتدارك خطره وظفه قائد الجيش. ونتنياهو لا يخون إلا أكثر المخلصين له في حياته السياسية والأذكار الكثيرة والشخصيات الكثيرة. لذلك أراد أن يصيبه كما خان بيبي أبو سالم الذي يعتبر من أكثر المخلصين لنتنياهو بشكل جنوني. ومع ذلك الآن هو بلا منصب حكومي ولا بمنصب، وطلب منه إما أن تعطيني رئاسة الكنيسة وإما أن تعطيني وزيرا من القضاء، لأنه أشد قسوة على القضاء من ريب ليبني. ومع ذلك نتنياهو عاقبه وهمشه إلى آخره. وكذلك أراد لأنه يأخذ ملف قائد الجيش الجديد وهو من الميكود الذي صرح فيها فقال إن الجيش لا يتلقى أوامر إلا منه، وهذا غير صحيح لأنه بوزارة الدفاع في دولة إسرائيل وبالخاصة في الطابق 14 من الكرياء مقر وزارة الدفاع في تل أبيب أنه سيكون وزيرا آخر بالقوم منه. ولذلك وضع رأسين للجيش لا يقبلها أي جاهل ولكنها قبلها نتنياهو، ونسأل الله أن تكون هذه الأخطاء الاستراتيجية لصالح القضية الفلسطينية
إن شاء الله. يعني وخاصة أن هذه التصريحات تأتي قبل المسيرات التي تنوي المعارضة القيام بها. هل نحن اليوم أمام انقسام حاد في الكيان دكتور؟ هل هناك مواجهة بين أنصار المعسكرين؟
نذهب إلى لا أتكلم كوني فلسطيني
صحيح صحيح،
وإنما أقتبس من الشاشة الإسرائيلية فقال أهرون براد. أهرون براد كان من أكثر من أشهر رؤساء محكمة العدل العليا الإسرائيلية سابقا.
نعم،
داود براد قال نحن الآن نبتدئ فعليا بهدم البيت الثالث، نحن الآن نخرب البيت الثالث. ومن الذي يتكلم؟ أهرون براد. من هو؟ رئيس محكمة العدل العليا الإسرائيلي السابق والذي له شهرة كبيرة، ومع ذلك تصرح هذا التصريح. بل الأشد من ذلك أن عناصر الليكود تظاهروا على باب بيته وطالبوا من الشرطة اعتقاله، تماما مثل ما طالب فوجل من العظمة اليهودية باعتقال جينيس وباعتقال موجي أيلون وباعتقال مئير لبين ومئير وقادة من كالكري ميرد، فطالب باعتقال الشخصيات لأول مرة. يطالب المستوى السياسي باعتقال شخصيات عسكرية متنفذة أو شخصيات سياسية متنفذة. وقد رد نتنياهو على فوجل وهو من العظمة اليهودية، قال له إن النظام الديمقراطي لا يعتقل المعارضة فأسكته. ولكن إذا كان الاتفاق الائتلافي مع 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 بن بدير انه يحق له اعتقال من يريد انه قائد رواو للامن الداخلي. فتستطيع ان يكون المستقبل السياسي لدنياه في يد البديع. لانه اذا انتحب البديع بمقاعده الاربعه يصبح نتنياهو بالرقم 60 وبعيد عن الرقم الذهبي في السياسه الاسرائيليه وهو رقم 61. لذلك نتنياهو هو اضعف شخصيه في تاريخ دول اسرائيل فقط حبا للسلطه ومن اجل ان ينجو من عدل المحكمه العدل العليا او ان ينجو من ملفاته الجنائيه الثلاث.
طيب هل يعني ترقى المعارضة في الكيان دكتور إلى مستوى إسقاط حكومة نتنياهو أم أن ردة فعلها ضعيف لا يرتقي إلى مستوى إسقاط الحكومة؟
أولا أخي الكريم لا تسقط حكومات دول إسرائيل من المعارضة مطلقا. فقد مكث مناحيم بيغن في المعارضة لأكثر من 25 عاما
صح،
ولم يتمكن من إسقاط الحكومة إلا بالانتخابات والحصول على رقم 61. الحكومات في دولة إسرائيل لا تسقط إلا برقم 61. لكن هذه المظاهرات الجماهيرية والتي يتوقع أن تصل إلى مئات الألوف، فإن هذه المظاهرات تترك أثرا نفسيا، نعم تترك أثرا دائيا كمان دور معنا، تترك أثر حقيقي بتقليل شعبية الحكومة دور معنا، ولكن لا يجوز الانتخابات من جراء هذه المظاهرات حتى نرى أين يذهب رقم 61 مع لبيب ولا مع نتنياهو. نتنياهو دخل 5 انتخابات حتى يحظى على رقم 61، ومع ذلك إن سقوط الحكومات في دول إسرائيل لا تسقط بأي مظاهرات حتى لو كانت مليونية.
نعم،
وإنما تترك أثر مهم على شعبية الحكومة، وعلى إذا كانت الانتخابات القادمة قريبة لهذه المظاهرات. أما إذا كانت فترة زمنية طويلة فهي مظاهرات مثل المظاهرات التي كانت بسبب غلاء أسعار المعيشة التي قادتها فتاة كانت عضو في حزب المستقبل مع لبيب، ثم لم تستطع أن تسقط حكومة، لأن الحكومة الإسرائيلية لا تسقط في المظاهرات ولا تسقط من الانقلابات العسكرية، وإنما تسقط فقط برقم 61.
نعم، طيب في سؤالي الأخير على أرضية المعطيات التي تناولناها، إلى أين يتجه مسار الأحداث على مستوى الكيان برأيكم؟
الكيان الإسرائيلي في الإعلام الإسرائيلي هو مفتت.
نعم.
وممزق، ولذلك ظهر خبر في الإعلام الإسرائيلي بالقناة 12 على أن هناك كثير من الإسرائيليين يفكرون بترك البلاد، وهذه من أعظم الآثار للخلافات الإسرائيلية الإسرائيلية. ولذلك يهود براك يقول أهرام براك لما بدأت قائل معك يقول لقد ابتدأ التخريب في البيت الثالث، أي بسقوط البيت الثالث كما سقط البيت الأول والبيت الثاني حسب تاريخ الافتراضي في التناخ. لذلك يزيدون لذلك مدير المساعد الإسرائيلي الذي حضر فقال لأول مرة يتكلم مدير المساعد الإسرائيلي بالسياسة بشكل علني، فقال وهو الحال موجود الآن، قال إن الخلافات الإسرائيلية الدولية أثرها تدميري على مستقبل وعلى كيان دولة إسرائيل وعلى استمرار وجودها. لذلك هذه الخلافات هي الخلافات المجانية، فنستطيع أن نلقي الضوء ببساطة وبكلمات محدودة. يقول الإسرائيليون لما ورد في التناخ إن الذي هدم البيت الإسرائيلي الأول حسب تاريخه من استرادي هو الكراهية المجانية اليهودي لليهود، ولذلك سقط البيت الثاني أيضا بسبب الكراهية المجانية لليهودي لليهود، يعني الكراهية المجانية اليهودية لبعضهم البعض. أما البيت الثالث فقد أكد أن هذه الكراهية اليهودية لليهود هي بداية التخريب الحقيقي للبيت الثالث. إذا نستطيع أن نقول ونعدل لكل الشرفاء في العالم على أن اللاسامية ليست كراهية الناس لليهود كون يهودي، وإنما اللاسامية هي كراهية اليهود لليهود.
جميل.
الذي كانت السبب
نعم.
في سقوط البيت الأول والبيت الثاني وستكون إن شاء الله في سقوط البيت الثالث، وهذا كلامي اقتباس دقيق وليس رأي الدكتور عمر جعارة.
نعم، حياك الله دكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية على هذا الحضور معنا في لقائنا، شكرا جزيلا لكم دكتور. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وها نحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأكارم أهلا بكم. قالت وزارة الأسرى والمحررين إن قرار تحديد مدة الاستئناف على الاعتقال الإداري بثلاثين يوما فقط يأتي بهدف تشديد الخناق على الأسرى والتضييق على حقوقهم. وفي السياق ذاته خاضت ثلاث أسيرات في معتقل الدامون إضرابا عن الطعام لمدة أسبوع، وذلك رفضا للإجراءات القمعية التي تفرضها إدارة السجون عليهن باستمرار، وأيضا لتضاعف معاناتهم خاصة في فصل الشتاء. الزميلة راية فرحات والتقرير الآتي.
في مواجهة سياسات الاحتلال القمعية داخل السجون، الإضراب عن الطعام وسيلة تاريخية. ثلاث أسيرات خضن إضرابا مفتوحا لمدة أسبوع احتجاجا على إجراءات تعسفية اتخذتها إدارة سجن الدامون بحق 31 أسيرة. شروق دويات ونورهان عواد وميسون موسى خضن الإضراب رفضا لإغلاق القسم ومنع الأسيرات من الاتصال بذويهن واقتحام الغرف وسحب الأدوات الكهربائية منها خاصة في فصل الشتاء مع اشتداد معاناة الأسيرات من الرطوبة وانتشار الحشرات ونقص الأغطية والملابس الشتوية وسوء الأطعمة كما ونوعا، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد وانعدام الفحص المخبري وغياب الطواقم الطبية المختصة بالأمراض النسائية. هذه الظروف الاعتقالية تنسحب على جميع السجون، فالأسرى المعزولون في معتقل مجد يواجهون أوضاعا صعبة ومعاناة كبيرة ازدادت حدتها بعد عملية نفق الحرية، إذ توضح محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب أن سلطات الاحتلال وجهت تهمة مساعدة أسرى النفق لخمسة شبان من مدينة جنين، وأصدرت حكما بالسجن لمدة 4 سنوات على 4 منهم إلى جانب غرامات مالية. ومن بين هؤلاء الأسرى الأسير علي أبو بكر، وكان يفصله عن الحرية 20 يوما فقط. وعلى ضوء العملية أيضا حكم الأسير قصي ربيع مرعي بالسجن 4 سنوات قبل 3 أشهر من انتهاء محكوميته. أحيانا تكون لغة الأرقام أكثر دقة في كشف جرائم الاحتلال خاصة فيما يتعلق بقضية الأسرى. ارتفاع بنسبة 100% سجله عدد المعتقلين الإداريين خلال العام 2022 ليصل إلى 850 معتقلا تحرص سلطات الاحتلال على ممارسة كل ألوان العذاب بحقهم، وفي آخر بدعها تحديد مدة 30 يوما فقط للمعتقل الإداري للاستئناف. قرار قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة إنه يأتي استكمالا لقائمة طويلة من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها بهدف تشديد الخناق على الأسرى والتضييق على حقوقهم القانونية والإنسانية.
راية فرحات، شكرا جزيلا لك. وعن قرار تحديد مدة الاستئناف للاعتقال الإداري بثلاثين يوما تحدث لإذاعتنا المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نستمع معا.
هذا القرار هو قرار تعسفي بحق الأسرى والأسيرات في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ومؤشر خطير لهذه السياسة وملامح السياسة الإسرائيلية للحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة وزعامة بنيامين نتنياهو والمتطرف الصهيوني الحاقد بن غفير تجاه تضييق الخناق على أسرانا البواسل. وبالتالي نحن نجب هذه القرارات المخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بحق أسر الحرب، وبالتالي المطلوب حراك قانوني لنجم هذا التغول القانوني على أسرانا البواسل بسن مزيد من القوانين والتشريعات اتجاه الحركة الوطنية الأسيرة، وفي ظل سياسة المماطلة والتسويف والتنصل من كل التفاهمات التي تمت مع الحركة الوطنية الأسيرة عقب ما تم من إضرابات جماعية بعد عملية نفق الهروب العظيم في سبتمبر أيلول من العام 2021. بالتالي هي عودة على سياسة تضييق الخناق وتغيير الواقع المعاش في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وبالتالي نحن نطالب مرة أخرى بفضح هذه الفروقات والانتهاكات الإسرائيلية، ونطالب أيضا المؤسسات القانونية وعلى رأس هذه المؤسسات الدولية للصليب الأحمر لأخذ زمام المبادرة والوقوف أمام مسؤوليات القانونية والإنسانية حيال ما يجري من مجازر طرق لجرائم حرب أسرانا البواسل في داخل السجون الإسرائيلية، والتي راح ضحيتها قرابة 232 شهيد كان آخرهم شهيد الإهمال الطبي المصاب بمرض السرطان ناصر أبو خليل.
نتابع أعزائنا في مسار الحركة الأسيرة، حيث قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأطباء قرروا إجراء عملية استئصال لجزء جديد من أمعاء الأسير محمد داود المعتقل منذ 35 عاما والذي تدهور وضعه الصحي قبل أيام، وتم نقله من سجن عسقلان إلى مستشفى برزالي في الداخل المحتل. وأضاف النادي في بيان أن الأسير داود والبالغ من العمر 61 عاما من قلقيلية يمضي حكما بالسجن المؤبد، وهو يعاني منذ أيام من أوجاع شديدة في البطن جراء إصابته بمرض في المعدة والأمعاء. هذا وأكد نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحق الأسير موسى صوفان المصاب بورم في الرئة من خلال المماطلة بتقديم العلاج اللازم له والالتزام بتوفير العلاج الذي أقر له. وأوضح النادي بأن صوفان كان من المفترض أن ينهي علاجه البيولوجي الشهر الماضي وفقا لما أوصى به الأطباء، إلا أنه نتيجة للمماطلة التي تعرض لها على مدار السنين الماضية فإن حالته الصحية تتفاقم. هذا وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر، من بينهم 34 أسيرة ونحو 150 قاصرا و835 معتقلا إداريا بينهم 3 أسيرات وأربعة أطفال. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، نستمع معا.
سيد حسن، العام 2022 الأصعب والأشد على الأسرى في هجمة متواصلة من قبل السجان والاعتداءات تنفذ بحقهم من خلال التفتيش وحملات الاقتحام المستمرة وارتقاء 6 من الأسرى داخل سجون الاحتلال، كيف تجملون واقع الحركة الأسيرة بإحصاءات هذا العام؟
هذا العام هو عام ثقيل جدا مرت فيه الحركة الأسيرة من حيث ارتقاء الشهداء ومن حيث حجم الاعتقالات التي مورست بحق أبناء شعبنا من مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، أيضا الاستمرار في احتجاز يتمين 11 شهيدا من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ارتقاء شهيدة، وهي يعني ثاني شهيدة فلسطينية ترتقي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي الشهيدة السعدية فرج الله قبل بضعة أشهر. هذا مؤشر بأن سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء الذي يمارس ولا زال منذ سنوات طويلة بحق أسرانا وأسيراتنا هو منهج الهدف منه قتل الإنسان الفلسطيني وقتل الأسير الفلسطيني داخل السجون وإعدامه إعداما بطيئا على النحو الذي يتم عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد. نحن نتحدث عن زيادة وتيرة اعتقال الأطفال، زيادة وتيرة أوامر الاعتقال الإداري بشكل كبير جدا، وتضاعف أعداد المعتقلين إداريا حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى ما قورن ذلك مع بداية العام الجاري، حيث تضاعف العدد إلى نحو 850 معتقلا فلسطينيا إداريا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
طيب سيد حسن، أمام هذه الاعتداءات المستمرة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، تأتي الحكومة الصهيونية الجديدة لتهدد الأسرى وتشرع قوانين تستهدف الأسرى داخل سجون الاحتلال، ما الموقف المطلوب للجم الاحتلال عن استهداف الأسرى؟
هذه التصريحات وهذه الحكومة ليست جديدة وليست غريبة على شعبنا الفلسطيني، فكافة حكومات الاحتلال وإن كانت هذه أكثر ذمية وتطرفا في استهداف الأسرى من خلال برنامجهم الحكومي والذي أتى على حساب الدم الفلسطيني وعلى حساب الحركة الأسيرة الفلسطينية، ولكن بطبيعة الحال يبقى المطلوب منا وطنيا على الصعيد الوطني الفلسطيني أن نحافظ على العهد والوفاء لأسرانا بتوفير حماية سياسية وقانونية ووطنية دائمة لأسرانا في كل المحافل في كل الساحات في كل الميادين، وأن نعمل جاهدين من أجل الاستمرار في رعاية واحتضان عوائل هؤلاء الأسرى والشهداء والجرحى وأسرهم لما يليق مع كرامتهم الإنسانية والوطنية، وهذه مسؤولية الكل الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة، وعدم السماح تحت أي ظرف من الظروف للاحتلال الإسرائيلي للاستفراد بأسرانا في داخل السجون على الإطلاق.
المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربو، نأتي إلى نهاية فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
في نهاية هذه الفقرة مستمعينا الكرام، مع الأسرى نشكر زملائنا منال عبد الجبار، راية فرحات، حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، والشكر موصول للمدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، والمستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ حسن عبد ربة. ألف شكر وتحية لحضوركم لمتابعتكم للقائنا هذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهايته، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.